بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إدارة مكتب تطوير القصباء بالشارقة وبالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة أن يقدموا لكم إصدار محاضرات واحة الإيمان الدورة الخامسة لعام 31 و400 للهجرة الموافق 2010 للميلاد. وقبل البدء في مضمون المحاضرات نتقدم بالشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان ابن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ صقر ابن محمد القاسمي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وإلى السيد مروان ابن جاسم السركال المدير التنفيذي للقصباء على متابعتهم الدقيقة لفعاليات محاضرات واحة الإيمان، وإلى كل من ساهم في إنجاح مثل هذه المحاضرات، ونسأل الله الكريم أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم. والآن مع محاضرة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، والتي هي بعنوان أجور عظيمة بأعمال يسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فقبل إن حديثي اليوم معكم حديث موجز في 14 دقيقة نتذاكر فيها شيئا من الأعمال الفاضلة في هذا الشهر الكريم. أيها الإخوة الأكارم، لطالما سمعنا من الوعاظ وذكرنا المذكرون وقرأنا في بطون الكتب أخبارا عجيبة عن الأوائل من سلفنا الصالح وعن كيفية حالهم مع العبادة في رمضان وغيره. فأحدهم كان إذا أقبل على الله عز وجل في صلاته لا يلتفت لا يمينا ولا شمالا، حتى إنه لتأتيه الزنابير فتلدغه فلا يتحرك من مكانه. فلما سئل بعد ذلك قال: إني في لذة في العبادة لا يعلمها إلا الله، فلم أحسس بشيء من هذا اللذة. وإبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى يقول: إننا في العبادة في لذة، لو علم عنها أبناء الملوك لجالدونا عليها في السيوف. ويقول سفيان بن سعيد الثوري: إننا في طلب العلم وتحصيله والكد فيه لنجد لذة عظيمة، لو علم عنها أبناء أرباب الأموال لاشتروها منا بأموالهم جميعا. وأعظم من ذلك أن بعض السلف رحمهم الله تعالى كان يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قيل: وما هي؟ قال: إنها قيام الليل. إن أولئك القوم في هذه الأخبار وغيرها مما نسمع ونقرأ ونطالع كثيرا، إن أولئك القوم كانوا يأنسون بالله عز وجل ويلتذون بأداء العبادات التذاذا عجيبا، حتى إنك لتظن أن ما يقال عنهم إنما هو خبر لا أثر له في الواقع، لأننا نفعل مثل أفعالهم، نقرأ القرآن كما يقرؤون، ونقوم الليل كما يقومون، ونصوم رمضان كما يصومون، ولكننا لا نجد لذة العبادة في القلوب التي ذكروا وزعموا. الأعمال هي الأعمال، والآثار هي الآثار، ولكن اللذة غيرها. والسبب في ذلك إنما هو ما وقر في القلوب وما استقر في مكنونها من تعظيم الجبار جل وعلا وإخلاص العبادة له. وإني في أول حديثي اليوم سأذكر سرين عجيبين بينهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في من يريد أن يلتذ بالعبادة ويأنس فيها مع الله عز وجل. إن لذة العبادة ليس بكثرتها ولا بالإطالة فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مسجده فوجد فيه حملا ممدودا بين ساريتين، قال: ما هذا؟ قالوا: هذا لفلانة يذكرون من صيامها وقيامها، فإنها إذا طال عليها المقام اعتمدت على هذا الحبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه. سأذكر اليوم أمرين جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلهما في عبادته وحرص على تحقيقهما في أدائه الطاعات لله عز وجل، فإنه سيجد هذه اللذة العظيمة التي يأنس بها العبد بالله عز وجل عن الخلائق، حتى إنه لينشغل عنهم وينقطع عنهم إلى الله عز وجل في هذه العبادات. السبب الأول من هذه الأمور أن يخلي العبد قلبه من الغل والحسد لأحد من الخلائق ويفرده لله سبحانه وتعالى. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في النار كما يكره أن يقذف في النار، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. إن المرء إذا أحب لله وأبغض لله وعادى لله ووالى لله عز وجل فذاك الذي يجد حلاوة الإيمان، لا يجد في قلبه غضاضة ولا كرها ولا حقدا لأحد من المسلمين لسبب فعله ولا لمنقصة أداها إليه، وإنما يسامح ويعفو ويتجاوز، يبتغي ما عند الله عز وجل، خلا قلبه من الغل والحسد والمحبة إلا ما كان في الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر وإن كان سهلا في اللفظ فإنه في التطبيق من أصعب الأمور. جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا في المسجد فقال عليه الصلاة والسلام: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. قال: فأشخص الصحابة رضوان الله عليهم بأبصارهم نحو باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا برجل من أغمار القوم يدخل وقد جعل نعله تحت إبطه، ثم أتى إلى سارية من سواري مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى عندها ركعتين، ثم أتى حلقة النبي صلى الله عليه وسلم فجلس مصلى. فلما جاء اليوم الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه مثل ما قال لهم في الأمر الأول: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فإذا بالرجل هو هو، وإذا بالحال هي هي، قد دخل وقد جعل نعله تحت إبطه، ثم أتى السارية فصلى ركعتين، ثم أتى حلقة النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم الثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته الأولى والثانية، فيشخص الصحابة بأبصارهم نحو الباب فلا يدخله إلا صاحبهم الأول. فيأتي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لهذا الرجل ويقول له: يا عم، إني قد خاصمت والدي وإني أود أن أبيت عندك في هذه الليلة. فيبيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند ذلك الرجل الذي وعده النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدخوله الجنة، فينظر في صلاته وفي قيامه وفي عبادته وسائر أمره، فيرى أن أمره من أقل الأمر، لم يقوم الليل كما يقومه غيره طولا، ولم يصم النهار كما يصومه غيره أياما متعددة. فيقول له عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بعد ذلك: يا عم، والله ما كان بيني وبين أبي شيء من خصومة، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول 3 أيام متواليات: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فلا يدخل هذا الباب ولا يلج منه إلا أنت. فقال هذا الرجل الصحابي العظيم الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة 3 مرات: إنه ما رأيت ليس من كثير صيام ولا صيام، لا من كثير صدقة ولا صيام ولا صلاة ولا غير ذلك، وإنما إذا أردت أن أبيت ليلي لم أجعل في قلبي غلا على أحد من المسلمين. فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهو من هو ممن ربي في عهد النبوة صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك ما لا نستطيعه. إن المرأة إذا أخلى قلبه غلا إذا أخلى قلبه من غله وحسده وبغضائه لإخوانه المسلمين يكون قلبه صافيا لله عز وجل، فإذا فعل طاعة وأدى عبادة وجد من الأنس فيها ما لا يجده غيره. والسبب الثاني الذي به يأنس العبد بالطاعة ويلتذ بفعل هذه العبادة أن يحرص العبد على عبادات السر، فإن لعبادات السر في القلب أثرا عجيبا ولها غرابة في قلبه وتأثير. ولذلك فإن ربنا جل وعلا قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فإن من أعظم عبادات السر نظر العبد، إذ ربما كان المرء مارا في الطريق هو وصاحبه فينظر أحدهم لشيء وصاحبه بجنبه لا يعلم ما أدى إليه نظره، فهذا النظر ينكت فيه في القلب إما نكتة بيضاء أو ينكت به نكتة سوداء في قلبه بحسب ما نظر إليه. واسمع لهذا الحديث العظيم الغريب عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما روى الإمام أحمد وأبو عبد الله الحاكم بإسناد لا بأس به من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أمكنه النظر إلى ما حرم الله ثم غض بصره ابتغاء ما عند الله عز وجل أعقب الله في قلبه حلاوة الإيمان. إن المرأة إذا كان في بيته وقد أرخى عليه ستاره وأغلق بابه وأمكنه النظر إلى ما حرم الله عز وجل ثم غض بصره ابتغاء ما عند الله عز وجل فإنه إذ ذاك يجد في قلبه حلاوة الإيمان. إن عبادات السر أيها الإخوة أنواع متعددة وصور متنوعة منها ما ذكرت لك، ومن أعظم عبادات السر أن يعنى المرء بأداء الزكاة والصدقة على وجهها كما أوجب الله عز وجل. وقد روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث من فعلهن وجد حلاوة الإيمان، وذكر من هذه الثلاث وأن يخرج زكاة ماله لا يخرج المريضة ولا ذات الشط، أي لا يخرج المريضة ولا ذات العيب، فالمرء لا يعلم مقدار زكاة ماله إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا صدق مع الله عز وجل وأدى زكاة ماله كما أوجبها الله سبحانه وتعالى وجد في قلبه حلاوة الإيمان، وتلك عبادة السر. من عبادات السر التي يأنس بها العبد مع الله عز وجل حينما ينام الناس ويغطون في نومهم ويرخي الليل سدوله ثم يقوم المرء من مرقده صافا قدميه لله عز وجل داعيا له سبحانه وتعالى ومناجيا وسائلا وراجيا، ربما قام من مرقده ولا يعلم صاحبه وضجيعه على الفراش بقيامه، فإنه إذ ذاك يجد لذة عظيمة للعبادة لا يعلمها إلا هو، وتلك هي عبادة السر. هذه اللذة العظيمة أيها الإخوة من وجدها في عبادة فليعلم أن الله عز وجل معظم له الأجر مضاعف له المثوبة إذ ذاك، إذ الله عز وجل لا يرزق هذه اللذة والأنس به إلا من يحبه من الصالحين المتقين الصادقين معه جل وعلا. ولكن في المقابل إن المرأة إذا زاد على نفسه في العبادة وإن كان يجد فيها لذة وأنسة فإنه لربما دخل في المنهي عنه إن خالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى فما زال بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم يوما وأن يفطر يوما ونهاه أن يصوم أكثر من ذلك. فلو أن امرأ آنس بالصوم أنسا شديدا ووجد فيه لذة غريبة ثم أراد أن يسرد الصوم سردا ولا يفطر من الأيام شيئا فنقول له قد خالفت سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، بل سنته أولى وأحرى، فعليك بهديه صلى الله عليه وسلم، فصم كصيام داود عليه السلام أن تصوم يوما وتفطر يومين أو أن تصوم يوما وتفطر يوما. أقول هذا الأمر أيها الإخوة ونحن في شهر كريم أعني به شهر رمضان، يجتهد الناس فيه بالعبادة والطاعات وذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن. والمرء إذا عرف فضل الزمان وعرف قاعدة أهل العلم المهمة في هذا الباب أنه لا تلازم بين الفضل الزمان وبين العبادة فيه، علم أن أفضل ما يفعل في هذا الشهر الكريم أن يتقرب إلى الله عز وجل بما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله في هذا الشهر. أعيد القاعدة مع بسطها لأهميتها. إن الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض جعل في هذه جعل هذا الزمان أو جعل زمان جعل الزمان في الأرض محتويا على 12 شهرا. يقول ربنا جل وعلا في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فبين الله عز وجل في هذا الكتاب في كتابه أنه قد جعل أربعة أشهر فاضلة حرما بتقديره سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض. فرمضان فاضل عند الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض، وكذلك يوم الجمعة وغيرها من الأيام الفاضلة في الزمن. وربما كانت بعض الأيام فاضلة ولكن فضلها لا يلزم أن يكون فيها عبادة، فإن من أفضل أيام السنة على الإطلاق العيدان، يومان فاضلان بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلهما. ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهي تحريم أن يصام أحد هذين اليومين أو أن يخصى بقيام ليل دون باقي الأيام. ومثله يقال في يوم الجمعة، فإن يوم الجمعة يوم فاضل بل هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق. ومع ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إفراده بالصوم أو تخصيص ليله بالقيام. ومثله يقال في أوقات اليوم والليلة، فإن أفضل أوقات اليوم والليلة على الإطلاق هو وقت العصر، لذلك فإنه عندما تعظم الأيمان تكون الأيمان بعد صلاة العصر، في كما في قول الله عز وجل: تحبسونهما من بعد الصلاة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تحبسونهما من بعد صلاة العصر. وما أقسم الله عز وجل في كتابه في وقت من الأوقات من باب التعظيم إلا بالعصر والليل، فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فأفضل الأوقات اليوم على الإطلاق هو وقت ما بعد العصر، ومع ذلك فليس في هذا الوقت سنة راتبة، بل هو وقت نهي لا يتطوع فيه بنافلة، ولا تصلى فيه ضحى، ولا يصلى فيه وليس فيه قيام ليل ولا غير ذلك، مما يدلنا على أنه لا تلازم مطلقا بين فضل الزمان وتخصيصه بالعبادة. أقول ذلك لأن شهر رمضان شهر فاضل، أفضل ما يؤدى فيه إنما هي العبادات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر لهذا الأثر العظيم من فقيه من فقهاء الإسلام، أعني به مالك بن أنس أبا عبد الله الأصبح المدني إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، فإنه كان إذا جاءه شهر رمضان طوى كتبه وألغى درسه وقال: إن هذا الشهر شهر رمضان شهر القرآن، ننقطع فيه القرآن ونترك فيه العلم، مع أن العلم من أفضل العبادات. وقد جاء من حديث مطرف بن عبد الله رضي الله عنه أن فضل علم أحب إلى الله عز وجل من فضل عبادة. إن هذا الشهر الكريم أكثر ما يتأكد فيه من العبادات ويشدد فيه عليه من الطاعات خمس عبادات أو ست هي الأصل، يجب على المسلم إذا أراد الفوز والفلاح أن يتأكد من زيادة فيها. فأول هذه العبادات المخصوصة بهذا الشهر الكريم أن يعنى المرء بصومه، وهذا الأمر واجب حتم على المستطيع ولا شك. وإن أفضل عبادة تؤدى في شهر رمضان صيامه، لأن شهر رمضان خص بهذا الفعل وهو الصيام. والأمر الثاني أن يعنى العبد بقيام ليالي هذا الشهر الكريم، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من قام ليالي هذا الشهر الكريم من أوله إلى آخره فإنه يغفر له ذنبه مرتين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلذلك فإن أشقى الناس أو فإن أقل الناس درجة ممن انتفع برمضان من ينتفع به بالمغفرة، إذ الله عز وجل يغفر لمن صامه ويغفر لمن قام لياليه ويغفر ثالثا لمن قام ليلة واحدة منه وهي ليلة القدر. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيح لما قال رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه، قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له. فأقل الناس انتفاعا بهذا الشهر الكريم وأقلهم فوزا بجوائزه من غفر له ذنبه، وأما أعلاهم درجة وأسماهم مرتبة فيه فهو الذي حاز الدرجات العلى والمنازل والمنزلة السامية عند الله عز وجل. ولو لم يكن في ثواب ذلك إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لكافى بذلك بيانا لفضل الصوم لمن أدرك هذا الشهر الكريم. إذن الأمر الأول والأمر الثاني هو أن يعنى المرء بصيام هذا الشهر الكريم وقيامه وأن يحرص على أداء الصلاة فيه. وإن من البشرى التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال أهل العلم فإذا صلى المرء مع إمامه العشاء ثم صلى معه التراويح حتى ينصرف فكأنما قام ليلته كلها، وهذا من فضل الله عز وجل علينا من عباده المؤمنين المسلمين. العبادة الثالثة التي تتأكد في هذا الشهر الكريم بخصوصه أن يعنى المرء بقراءة كتاب الله عز وجل. ومن الأحاديث والأخبار في ذلك ما صح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حينما يدارسه جبرائيل عليه السلام القرآن. قال أهل العلم وفي هذا الحديث دليل على مسائل. المسألة الأولى أنه يستحب للمرء أن يعنى بكتاب الله عز وجل قراءة وتلاوة واسترجاعا في هذا الشهر الكريم، فإن جبرائيل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام إلا السنة التي قبض فيها صلى الله عليه وآله وسلم، فدارسه جبرائيل القرآن مرتين. قال أهل العلم ويستفاد من هذا الحديث ثانيا أن المرأة يستحسن ويستحب له ألا يخلي هذا الشهر الكريم من ختم القرآن ولو مرة واحدة، ألا يخلي هذا الشهر الكريم من ختم القرآن ولو مرة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ختم القرآن فيه مرة أو مرتين كما في حديث ابن عباس السابق. ولذلك كان أهل العلم يعنون بقراءة القرآن في هذا الشهر الكريم عناية بينة يتلونه في أطراف آناء الليل وأطراف النهار. وهنا مسألة ذكرها أهل العلم أنه هل يجوز للمرء أن يختم القرآن في هذا الشهر الكريم في أقل من 3 ليال؟ فنقول إن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن ذلك، فقد صح من حديث عبد الله بن عمرو المتقدم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ختم القرآن فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ختم القرآن في أقل من 3 ليال. وهذا الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم شامل رمضان وغيره، وأما ما نقل عن بعض السلف كعثمان وغيره فإنه محمول على ترداد القرآن والآيات، إذ إن ترداد الآيات وتكرارها يكون للمرء فيه أثر عظيم في مراجعته، أو يكون اجتهادا من بعضهم قد يكون خالفه فيه غيرهم من جماهير أهل العلم. واستدل العلماء بهذا الحديث أعني حديث ابن عباس رضي الله عنهما فائدة استفاد منها العلماء فائدة ثالثة، وهو أنه يستحب مدارسة القرآن وإجادة تلاوته ومراجعة حفظه في هذا الشهر الكريم. فإن جبرائيل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا فإن المحفوظ من القرآن الذي نقل بعد ذلك في القراءات إنما هي العرضة الأخيرة التي عرض فيها جبرائيل عليه السلام القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي قبض فيها، وأما ما كان قبل من حروف فإنها ربما كانت في العرضات السابقة كما هو مبسوط وبينه أهل العلم المعنيون بالقراءات كأبي عمرو الداني وغيره عندما بينوا معنى الحروف 7 التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الرابع أو الخامس مما يتأكد فعله في هذا الشهر الكريم أن يعنى المرء بإطعام الطعام بالخصوص، أن يعنى المرء بإطعام الطعام بالخصوص والصدقة والجود والكرم بالعموم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان كأنه ريح من شدة جوده صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روينا من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عدد فضائل هذا الشهر الكريم قال: ومن فطر فيه صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن صح أن من فطر في هذا الشهر الكريم صائما وبذل له طعاما كان له أجرا عظيما كأجر الصائم. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن فضل الله واسع، فليس معنى تفطير الصائم أن يطعمه طعام الفطور الذي يفطر عليه في أول ليله عند غروب الشمس، وإنما تفطير الصائم عام لكل طعام يطعم به صائما في هذا الشهر، سواء كان في أول الليل أو في وسطه أو في آخره. وقد جاء في الصحيح عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أن الله عز وجل قال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتسابقون في إطعام الطعام في هذا الشهر الكريم. فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن الراوي عن أبي هريرة قال: ذهبت مع أبي هريرة رضي الله عنه إلى الشام قادما على معاوية، فرأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتسابقون في إطعام الطعام. فإذا ظن العبد بالله عز وجل خيرا وأجرا، وقد احتمل النص ذلك، فإن الله عز وجل قد وعده أن يكون سبحانه وتعالى عند ظنه. فالمرء يكون في هذا الشهر كريما بماله، كريما بطعامه، كريما بجاهه وغير ذلك. وهنا مسألة قبل أن ننتقل للمسألة الأخيرة أو قبل الأخيرة قبل أن نختم، وهو أن بعض الناس يقصد أن يجعل زكاة ماله في هذا الشهر الكريم بالخصوص، وهذا الأمر لم يكن واردا عن الصحابة رضوان الله عليهم، فإنه قد جاء عند الإمام مالك في الموطأ من حديث السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقوم في المسلمين خطيبا فيقول: أيها المسلمون، إن هذا الشهر شهر زكاتكم، فأدوا ما عليكم من الديون ثم أدوا زكاة أموالكم. روى البيهقي في الشعبي وفي السنن أن هذا الشهر الذي كان الصحابة رضوان الله عليهم يخرجون زكاتهم فيه إنما هو شهر الله المحرم، وهو أول سنة، وهو أول شهر من شهور السنة. فالمرء لا يشرع له أن يقصد أن يجعل زكاة ماله في هذا الشهر الكريم، ولكن إن كان ابتداء حولان حوله في هذا الشهر فلا شك أنه تكون في هذا الشهر من باب الموافقة، فيلزمه إخراجها فيه. وقد ذكر أهل العلم أن السبب في عدم قصد المرء إخراج زكاته في هذا الشهر أن المرء لو كان لا يخرج أن المرء لو كان يخرج زكاته في شهر رمضان فإنه سينشغل بها عن باقي الصدقات، فيوزع هذه الزكاة وينشغل عن إخراج باقي الصدقات، مع أن الشهر شهر إنفاق وجود. ولو جعل زكاته في غير رمضان فإنه سينفق في هذا الشهر الكريم من باقي ماله ما زاد عن ذلك. مما يخص به الفضل في هذا الشهر الكريم قصد المساجد عموما، ويخص من ذلك المساجد الثلاثة الفاضلة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف في الشهر رمضان كله من أوله وأوسطه وآخره، ثم كان آخر الأمر منه صلى الله عليه وسلم أن اعتكف في آخره، واعتكف معه أزواجه رضوان الله عليهن بعد ذلك. فالاعتكاف في هذا الشهر الكريم متأكد ولا شك، وقد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه، وكذا لزوم المساجد. فقد روى أبو داود بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن أنيس الجهني عن أبي أنيس الجهني رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني إمام قومي بالبادية، فاذكر لي ليلة آتي فيها مسجدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيتي ليلة 21. فكان عبد الله بن أنيس رضي الله قال عبد الله بن أنيس: فكان أبي إذا أتى غروب تلك الليلة، أعني ليلة 21، ركب دابته ثم أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وربط دابته عند باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل المسجد ولم يخرج منه إلا عند طلوع الشمس. وهذا الحديث يدل على التأكد بلزوم المساجد في هذا الشهر الكريم، إما اعتكافا أو دون ذلك. وأخص منها المساجد الثلاثة لفضلها ومكانتها. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما صح عنه أنه كان هو وأصحابه إذا دخل عليهم شهر رمضان أكثر من لزوم المساجد، وقالوا: نحفظ صيامنا. ولزوم المرء المسجد له حالتان: قد يكون لزوم اعتكاف، والصحيح من قولي أهل العلم وهو مذهب الإمام مالك أنه لا يصح اعتكاف دون يوم أو ليلة، لأن أقل ما سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكافا أن سمى الليلة اعتكافا. ففي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، فما سمى رضي الله عنه الاعتكاف إلا ليلة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث في المسجد ساعات طوال، وما سمي ذاك اللزوم اعتكافا مطلقا. إذن فأقل ما يسمى اعتكافا أن يكون يوما كاملا من طلوع الشمس إلى غروبها، أو ليلة كاملة كما فعل أنيس رضي الله عنه لزمه من غروب الشمس إلى طلوعها. وأما ما دون ذلك فإنه يسمى لزوما للمسجد ومكثا فيه، للمرء فيه أجر عظيم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن المرء إذا صلى فمكث في مصلاه، وكلمة مصلاه تحتمل أمرين، أي البقعة التي صلى فيها أو مصلاه في المسجد الذي مكث فيه ولو تغير مكانه. فمكث في مصلاه فإن الملائكة تدعو له وتستغفر له ما دام في مصلاه، فدل ذلك على فضل لزوم المسجد في هذا الشهر الكريم. الأمر الرابع أو الخامس مما يتأكد في هذا الشهر الكريم قصد بيت الله الحرام بأخذ عمرة ولزوم مسجد الله أو البيت الله الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقال لها: إن عمرة في شهر رمضان تعدل حجة معي. ولذلك كان الإمام أحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى، أعني إسحاق بن راهويه، يقولون إن هذا الأمر، أي أخذ العمرة في رمضان، هو سنة قد فعلها 5 من الصحابة رضوان الله عليهم، وليس خاصا بهذه المرأة. وقد صح عند ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: إن عبدا أصححت له في بدنه ووسعت عليه في رزقه، ثم تمر عليه 5 سنين لا يفد إلي لمحروم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل في هذا الحديث القدسي أن المرأة إذا وسع الله عز وجل عليه في رزقه وأصح له بدنه، ثم مرت عليه 5 سنين لا يقصد بيت الله عز وجل قاصدا له حاجا أو معتمرا، فإنه يكون محروما، أي حرم أجرا عظيما. هذه على سبيل الإجمال 5 أمور يجعلها المرء ملازمة له في هذا الشهر ويحرص على تأكيد العمل فيها. وسادس هذه الأمور هو لزوم الدعاء، فإن الدعاء فاضل في هذا الشهر بالخصوص. وقد جاء في تفسير قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قالوا: إن الله عز وجل قد ذكر هذه الآية بين آيات الصيام، مما يدل على أن الدعاء في شهر الصيام وفي وقت الصيام فاضل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن للصائم دعوة مستجابة لا ترد عند فطره. قال أهل العلم: إما تحتمل عند فطره، أي عند فطر يومه، أي قبل عند غروب الشمس، وتحتمل أن تكون عند فطره، أي عند منتهى عمله في انتهاء الصوم، فيكون في آخر الشهر. فمن دعا الله عز وجل في هذا الشهر وألح إليه سبحانه وتعالى والتجأ إليه بالدعاء، فإن الله عز وجل سيجيب دعاءه ويعطيه سؤله ورجاءه. هذا على سبيل الإجمال والإيجاز والسرعة في موضوعنا الذي أردت أن لا أطيل فيه، وهو قضية الأعمال الفاضلة في هذا الشهر الكريم التي يختص الفضل فيها ويزداد الأجر عن سائر الأيام في سائر الأوقات. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالهدى والتقى وصلاح النية والذرية، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يمن علينا بما فيه خير الدنيا والآخرة، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، وأن يحفظ هذه البلاد وأهلها من كل سوء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يسأل سائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن الرجل الذي غفر الله له بسبب إماطة الأذى عن الطريق، وكذلك أخبر عن المرأة البغي من بني إسرائيل بسبب أنها سقت كلبا من العطش، ما هو السبب الذي جعل هذا العمل اليسير سببا لغفران الذنوب وخاصة لهذه البغي كثيرة الذنوب؟
الحمد لله رب العالمين، فإن الله عز وجل من رحمته بعباده أنه يقيد لهم أسبابا تكون سببا لتكفير ذنوبهم، ومحوها وإزالتها وتكثيرها، بل إن الله عز وجل ينعم على بعض عباده إذا صدقوا في توبتهم وإنابتهم إليه جل وعلا أن يقلب سيئاتهم حسنات. وقد روينا في الأثر أن رجلا يأتي يوم القيامة مقنعا رأسه مطأطئا له مستحيا من كثرة ما اقترف من الذنوب ومن قلة ما فعل من الحسنات والطاعات، فينظر ذات يمينه وذات شماله فيرى جبالا كجبال تهامة بيضاء فيعجب من عظمها وكثرة الحسنات فيها، فيقال له إن هذه الحسنات لك، فيقول لم أفعل من الطاعات ما يوجب ذلك، فيقال له بلى إن هذه سيئات كنت تفعلها في الدنيا قد جعلها الله لك حسنات يوم القيامة. فأعظم ما تكفر به الذنوب وتقلب به السيئات حسنات أن يعمل المرء، أن يصدق المرء مع الله عز وجل في توبته وإنابته، وأن يجزم على عدم العود، فذاك أعظم ما تغفر به الذنوب. ومن رحمته جل وعلا أنه يمحو الذنوب ويغفرها بأسباب يسيرة قد جعلها. وقد جمع الحافظ أبو الفضل علي بن أحمد بن حجر رحمه الله تعالى كتابا في الأسباب التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تغفر بها الذنوب، فعد نحوا أو بضعا وخمسين سببا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعلها غفر ذنبه، ومن ذلك أن الله عز وجل قد غفر لمن رحم أحدا من عباده، كحال البغي التي سقط ذلك الكلب، وحال غيره من الناس الذين رحموا بعضا من عباد الله عز وجل. وقد جاء في الحديث المسلسل بالأولوية المشهور عند أغلبكم، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فمن رحم أهل الأرض وعطف عليهم فإن الله عز وجل يجزيه بجنس ما فعل، فإن المسلم إذا أقال مسلما أقال الله عثرته، وإذا رحم مسلما رحمه الله عز وجل، وإذا تجاوز عن مسلم تجاوز الله عنه. وليس ببعيد عنكم قصة ذاك الرجل الذي كان يبايع الناس ويقرضهم، فإذا تأخروا في سدادهم قال لأصحابه: أنظروهم لعل الله عز وجل أن ينظرنا، فأنظره الله عز وجل وغفر له. فالإنسان يحرص على سائر الطاعات، فإنه لا يدري بأي طاعة يغفر ذنبه، ولا يدري بأي سبب يكون سبب نجاحه وفلاحه ورفعة درجته. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن بعض الأعمال اليسيرة رفع الله عز وجل بها أقواما بخصوصهم، كحال الرجل الذي دخل الجنة بسبب غصن شوك رفعه عن الطريق. وهذا يدلنا على أن المسلم لا يحقد من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق، فإن من الأعمال اليسيرة ما لا تلقي له بالا يكون هذا العمل أثقل في موازينك من كثير من الأعمال. ولربما تقاليت أو تقاللت عملا معينا كان هذا العمل بعينه هو سبب مغفرة ذنبك عند الله عز وجل.
أحسن الله إليك. ما المقصود بالحديث الذي ذكرتموه حتى ينصرف في شأن الإمام إذا صلى مع إمامه؟
هذا الحديث ذكر أهل العلم أن معناه حتى ينصرف من صلاته، وقد حمله كثير من أهل العلم في رمضان بخصوصه على العشاء مع التراويح، لأن الإمام إذا صلى العشاء صلى بعدها التراويح، فكأنها متصلة بها. ولذلك فإن المرأة إذا صلى مع الإمام العشاء ثم صلى معه التراويح والشفع والوتر بعد ذلك فإنه يكتب له قيام ليلة. فإن قال امرؤ: فإني أريد أن أحيي الليل في بيتي بعد ذلك، نقول له: قد أحسنت. فقد قال إسحاق بن إسماعيل بن راهوية رحمه الله تعالى: كان العباد والمجتهدون من السلف والتابعين إذا صلى أحدهم التراويح مع الإمام أخذ في ناحية المسجد وزاد في الصلاة. فدل ذلك على أن من السنة لمن أراد أن يزيد في طاعته أن يصلي بعد ذلك ولا نهي فيه، فليس هذا من داخل في التعقيب المنهي عنه، فإن التعقيب له معنى آخر منصرف عن ذلك. وللمرء في ذلك حالتان: إما أن يوتر أو إما أن يشفع الوتر مع الإمام لكي تكون صلاته شفعا، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يقوم في آخر الليل صلى ما كتب الله عز وجل له ثم أوتر، أو أنه يوتر مع الإمام ثم إذا أراد أن يصلي وحده صلى ما شاء الله عز وجل له شفعا، لما ثبت عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة.
فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بكم في هذه المدينة، ونتمنى أن تتكرر زيارتكم لنا فإنا نحبك في الله. ولدي سؤال، هل على مؤخر المهر زكاة؟ وهل على مال نهاية خدمة العمل والوظيفة زكاة، علما بأنه لا يستلمه المرء إلا بعد التقاعد؟
بالنسبة للأمر الأول وهو مسألة مؤخر الصداق، فالنظر في مؤخر الصداق للاثنين، للزوج والزوجة معا. فأما الزوج فإنه دين في ذمته، لا يستقر هذا الدين إلا بوفاة أحد الزوجين أو الفرقة بينهما بفسخ أو طلاق. وهذا الدين هل يكون مؤثرا في احتساب الوعاء الزكوي أم لا؟ بمعنى لو أن امرأ عليه مؤخر صداق 50,000، فهل نقول إذا جمعت مالك في يوم زكاتك وكان 100، هل نخصم من هذا الوعاء الزكوي الدين الذي عليك وهو مؤخر الصداق؟ نقول لا. لماذا؟ لأن هذا الدين ليس دينا حالا، وإنما هو دين مؤجل، والدين الذي يؤثر في الزكاة إنما هو الدين الحال دون الدين المؤجل. إذن فالزوج لا أثر في مؤخر الصداق عنده في احتساب الوعاء الزكوي. وأما الزوجة فإننا نقول لا زكاة عليها في مؤخر الصداق. نعم هي مالكة للمال، ولكن ملكها لهذا المال معلق على شرط، وهو إما وفاة أحد الزوجين أو الفرقة بينهما. ولذلك قال أهل العلم رحمهم الله تعالى إن الزكاة يشترط لها الملك، ويشترط لها أيضا تمام الملك واستقرار الملك، وهنا الملك لم يستقر. فنقول إن الزوجة مدام لها صداق في ذمة زوجها فإنه لا يلزمها زكاته إلا إذا كان ناجزا. كيف يكون ناجز؟ أحيانا يكون ليس مؤخرا، يعني مثلا يكون المهر 50، بحيث يكون المهر 50، فيعطي الزوج المرأة 25 ويبقى 25 لم يعطيها، ليس مؤخرا، ليس معلقا على شرط فرقة أو وفاة. ففي هذه الحالة إذا كان الزوج ميسورا ويستطيع أن يعطي المرأة مهرها، ومع ذلك هي التي تراخت في طلبها إياه منه، فإنه يكون في حكم المقبوض عندها، فيجب عليها أن تزكيه في كل سنة. ولذلك إذا نظرت في كتب الفقهاء فتكلموا عن هذه المسألة، فيجب أن تعرف أنه ليس على إطلاق، فبعضهم يتكلم عن الصورة الأولى وبعضهم يتكلم عن الصورة الثانية، وهذا بحسب العرف الذي هو كائن عند كل في زمانه. وقبل أن أنتقل للمسألة التي بعدها، سأذكر لكم مسألة سهلة في احتساب الزكاة، وإن كانت خارجة عن موضوعنا لكني أظن أن هذه المسألة مهمة ومفيدة جدا. الأصل في احتساب الزكاة أن يجعل المرء له يوما في سنته، ولنقل إن هذا اليوم هو اليوم الأول من شهر المحرم من كل سنة هجرية، وقد أجمع أهل العلم كما حكى ذلك ابن حزم وقبله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الزكاة إنما تجب في الأشهر القمرية دون الأشهر الشمسية، فيجب حسابها بالسنة القمرية أي الحول القمري. فيجعل المرء في سنته هذا اليوم، فإذا جاء هذا اليوم جعل له أربعة أوعية، ثلاثة من هذه الأوعية يجعلها بالموجب، يعني يجمعها معا، ووعاء رابع يجعله بالسالب فينقصه من هذه الأوعية الثلاثة، وبهذه الطريقة يكون الحساب. وقد جاء في كتاب الأموال لأبي عبيدة القاسم بن سلام رحمه الله تعالى عن ميمون بن مهران التابعي المشهور أنه قال هذا الحساب بطريقة أخرى. إذن إذا جاء هذا اليوم نجعل الوعاء الأول، يجمع المرء كل ما عنده من نقد، كل ما يملكه من النقد، ولو كان درهما في جيبه، لا تتقال ولا درهم واحد عندك، كل ما عندك في البنك وفي جيبك وفي محفظتك وفي درجك، اجمع كل النقد الذي عندك. ولنقل مثلا إن هذا النقد قد بلغ 20,000، فاجعلها في الوعاء الأول بالموجب، أي أنها تجمع مع الأوعية الثانية. ثم الوعاء الثاني تنظر في العروض التي فيها الزكاة مما أعد للتجارة، فإن العروض على نوعين، العروض هي الأعيان، يعني غير الذهب والفضة والنقد. تنظر في العروض التي عندك، فما أعد منها للتجارة فقومه في هذا اليوم، قومه أي اجعله بالقيمة في هذا اليوم، وهو اليوم الأول من شهر محرم. فعلى سبيل المثال بعض الناس تكون عنده بضاعة في دكانه فيجلد هذه البضاعة في هذا اليوم يعدها ثم يقومها بسعر يومها جملة في يوم الأول من الشهر المحرم، أو أن تكون للمرء أسهم قد أعدها للتجارة للمضاربة البيع والشراء فيها دائما، فينظر قيمتها في هذا اليوم وينظر قيمتها في اليوم الأول ويجعله بالموجب. إذن 20، ولنفرض أن البضائع التي عند المرء والعروض قيمتها 10,000، فنقول إن الوعاء الأول 20 والوعاء الثاني 10، فأصبح المجموع كم؟ أصبح المجموع 30,000. ثم ينظر ثالثا، انظر الديون التي له هو على غيره، الديون التي هو أقرض بها غيره، فإن كانت الديون بسبب تجارة مؤجلة فإنها تحسب، أخذت شيئا فبعته على شخص وتسدد لي بعدين بعد سنة يحسب من الزكاة تزكيه، أو كانت الديون هذه على شخص ولو كانت قرضا حسنا على شخص يستطيع السداد، ليس مماطلا وليس معسرا وليس جاحدا، ففي هذه الحالة تحسب في الوعاء الزكوي. فلنفرض أن الشخص له 20,000 عند غيره على غير مماطل ولا جاحد ولا معسر، وأما الدين إذا كان على مماطل بكرة بعد بكرة بعد ما يحسب، أو كان على جاحد ليس لك عندي شيء وبينك وبينه دعاوى في المحاكم فلا يحسب، أو كان على معسر شخص يقول ما عندي مال فإنه لا يحسب الدين الذي لك على غيرك. إذن نقول هذا الوعاء يحسب بالموجب، ولنفرض أنها 20,000، إذن 20 زائد 20 زائد 10 أصبح الوعاء الزكوي كم؟ 3 أوعية 50. الوعاء الرابع بالسالب، وهو أن تنظر الديون التي عليك بشرط واحد، أن تكون حالة يعني يجب سدادها في اليوم الأول من شهر محرم من هذه السنة، فتنظر الديون التي عليك جميعا وتحسبها وتنقصها وتجعلها في هذا الوعاء الرابع وتجعلها بالنقص. فلنفرض أن على الشخص فواتير مؤجلة يجب سدادها، فواتير الخدمات كالكهرباء والماء والهاتف، هذه ديون عليك يجب سدادها هي مستحقها الآن، والأجور التي له عند غيره والديون التي عليه عند صاحب الجمعية أو صاحب الدكان مثلا، ربما بعض الناس يأخذ بالدين، يحسب هذه الديون التي عليه ويجعلها بالسالب. ولنفرض أنها بلغت 10,000، 20 أو 20 زائد 10 30 زائد 20 50 ناقص 10 40,000، إذن يزكي المرء كم؟ 40,000، قسمة 40 تطلع الزكاة. من كان عنده 40,000 فربع العشر 2.5% هي قسمة 40، قسمة 40 الزكاة 1,000 درهم وانتهي. أمر الزكاة سهل، قال ميمون بن مهران إذا وجب يوم زكاتكم فليجمع المرء ماله وليقوم عروضه ولينظر ماله من الديون عند غيره ثم ليزل من ذلك ما عليه من الديون ثم يخرج ربع عشرها، وهذه هي الطريقة التي ذكرها أهل العلم. وبناء على ذلك فلقد ذكرت مؤخر الصداق، وأما ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة فإن المرأة إذا كانت له هو مكافأة نهاية الخدمة فإنه لا يزكيها، وأما الشركة التي تدفع لغيره تدفع للموظفين مكافأة نهاية الخدمة فإنها لا تخصمها من الوعاء الزكوي، لا تعتبرها من الديون الحالة لأنها دين مؤجل لا يعلم متى يأتي هذا الموظف فتنتهي خدماته، لكن لو قدم نهاية خدماته قبل يوم الزكاة وهو اليوم الأول من شهر الله المحرم فإنها تحسب في الوعاء الزكوي بالسالب بالنسبة للمؤسسة.
أحسن الله إليك. قد تكلم ابن رجب رحمه الله في مسألة ختم القرآن في أقل من 3 أيام وأجازها في الزمان الفاضل كرمضان.
نعم، هذه المسألة من المسائل المختلف فيها، وقد أشرت لذلك عجلة، فقد ذكرت أن من أهل العلم من قال إنه في الأوقات الفاضلة يجوز الاستثناء من هذا الأصل الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كثير من أهل العلم المعنيين بالوقوف والتأمل في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم قالوا إن الواجب الوقوف عندها، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد عن ختمتين في شهر رمضان، ولو كان فاضلا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه. وأما ما جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يختم في ليلة من رمضان ختمتين أو يختم القرآن في ركعة في رمضان، فإن هذا الحديث رواه محمد بن نصر المروزي في تعظيم في قيام الليل، ولكن إسناده ضعيف لا يستقيم به الحجة، مع أنه عن عثمان رضي الله عنه. ولذلك كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز يؤكد على هذا الأصل، وإن كان هو يقول رحمه الله تعالى جربت ذلك مرة، فيقول إن كنت أسمع عن أهل العلم أنهم يختمون القرآن دائما، فتخففت ليلة من الطعام، تعرف الذي يأكل الطعام ما يستطيع أن يقرأ، يحدث في القراءة. قال فتخففت ليلة من الطعام، فعندما صليت التراويح أغلقت على نفسي الباب وافتتحت بقراءة الفاتحة. قال فما جاء الفجر إلا وقد ختمت القرآن في ليلة. قال فعلتها مرة ولن أفعلها مرة أخرى، إنما كان قصدي اختبار ما كان عليه الأوائل، ولكن السنة هو أن يختم في كل ثلاث. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالمقصود أن الأولى الوقوف عند النصوص، ومن أهل العلم من قال ذلك، فإن رأى صاحبنا وأخونا الكريم وجاهة رأي من عد ذلك من أهل العلم كالحافظ أبي الفرج بن ابن رجب المتوفى سنة 95 و700 أو غير من أهل العلم، فالأمر في ذلك سهل.
أحسن الله إليك. يسأل سائل يقول: زوجتي حامل بالشهور الأولى وتعاني كثيرا، ولكنها مصرة على الصوم، وأطلب منها الإفطار حفاظا على صحتها وصحة الجنين، لكنها ترفض، فما تنصحنا؟
نعم، بالنسبة للمرأة الحامل قد خفف الله عز وجل عنها لسببين. فالأمر الأول إذا كان فيه مشقة عليها الصيام يضرها هي، فإن الله عز وجل قد خفف عنها كحال المرضى، بأن يكون عليها مشقة شديدة أو تعب شديد، أو أن هذا الصيام يضرها كأن يكون فيها مرض السكر أو نحو ذلك، فإنه في هذه الحالة قد خفف الله عنها لذاتها، فيكون حكمها حكم المريض، فيشرع لها الصيام والقضاء فقط. الأمر الثاني قد خفف الله عز وجل عنها لوليدها وجنينها، فإن المرأة وإن كانت قوية بنفسها لكنها تخاف على جنينها من الصيام كنقص طعام عليه أو أكسجين أو نحو ذلك، فإنه يجوز لها الفطر لأجل الجنين وإن كانت هي قوية، ولكنه في هذه الحالة يجب عليها القضاء، وتزيد على القضاء بالكفارة، فتطعم نصف صاع في كل يوم عن كل يوم أفطرته. قالوا والدليل على ذلك ما ثبت عن اثنين من الصحابة وهما أبو هريرة رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف أنهما أفتيا بدارك، وفي كتاب الله عز وجل دلالة على ذلك، وهو قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قالوا هذا نسخ في غير الحامل والمرضع، وبقية الحامل والمرضع إذا أفطرت لأجل وليدهما أو جنينها فإنها تطعم وتقضي ذلك اليوم.
أحسن الله إليك. هل الأفضل في قيام الليل الإطالة في عدد الركعات والزيادة فيها، أم الأفضل الإطالة في القيام والركوع والسجود ولا يشترط عدد الركعات، وما هو أقل عدد؟
الأمر الأول فيما يتعلق في المفارقة بين طول القيام وكثرة العدد، يقول أهل العلم الصواب أنه لا مفاضلة، فمن أطال العدد وكان حاله فيه أنسب كأن يكون يشق عليه القيام فهو في حقه أفضل، ومن أطال القيام وكان في حقه أنسب بأن يراجع القرآن ويكثر من الدعاء في ركوعه وسجوده فإنه في حقه أنسب، فلا مفاضلة لأحدهما دون الآخر، وإنما ينظر المرء في الأصلح له والأنسب لقلبه، والمرء يجاهد نفسه. وقد جاء عن عبد الله بن المبارك إمام المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى المتوفى سنة 181 أنه قال: جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة فارتاحت 20 سنة. 20 سنة وهو يجاهدها، يبدأ شيئا قليلا ثم يزيد، ويبدأ في أول الليل ثم جعله في منتصفه ثم منتهاه، وهكذا. فالإنسان يجاهد نفسه ويدرجها ولا يأخذ الشيء مرة واحدة، فإن المرء إذا شد على نفسه في الابتداء ما استطاع المداومة عليه في المنتهى.
أحسن الله إليك. امرأة نصرانية قد دخلت الإسلام وقد تعلمت أمور الإسلام، تسأل كيف تتعامل مع أهلها وإخوانها مع العلم بأنهم على النصرانية، فهل تجلس معهم، وهل يجوز لإخوانها أن يروا شيئا من شعرها؟
نعم، أمر الله عز وجل بالإحسان للقرابات عموما وإن كانوا مشركين، وقد قال الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا، حتى إنه سبحانه وتعالى أمر الولد إذا كان أبوه مشركا أمره بعبادة غير الله عز وجل أن لا يطيعه في هذا الأمر، وأن يصاحبه معروفا أو يصاحبه في الدنيا معروفا. فالمقصود أن معاملة القرابات بالإحسان وإن كانوا غير مسلمين مقصود شرعا، والمرء مثاب عليه ومأجور. ومن الصحابيات رضوان الله عليهن التي أسلمت وكان أهلها غير مسلمين صفية رضي الله عنها، فإنها كانت يهودية أسلمت بعد وتزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإخوانها بقوا على كفرهم، فإنها رضي الله عنها عندما ماتت أوصت بثلثها لأخ لها يهودي، والحديث إسناده صحيح عنها رضي الله عنها، مما يدل على أن التبرع لهم والإحسان إليهم ليس فيه أي ضرر، بل ربما كان الإحسان لهم سببا للدعوة إلى الله عز وجل وهدايتهم بهذا الدين.
قال تعالى: نصيب برحمتنا من نشاء. وقال تعالى: في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. السؤال: ما هو معنى الرحمة وما هو الحق المعلوم؟
الرحمة صفة من صفات الجبار جل وعلا، وهذه الصفة صفة لها معنى مشترك في الأذهان يعرفه كل من عرف اللسان العربي، ولا تقتضي هذه الصفة شيئا من الآثار كما زعم بعض الناس الذين شبهوا ثم أولوا فقالوا إن الرحمة تقتضي تغيرا في القلب ونحو ذلك. لا تقتضي ذلك، بل إن الرحمة أمر يعرفه كل عربي ينطق بهذا اللسان ما معناها. كما أن هذه الرحمة ليست هي الجنة، فإن الجنة هي أثر رتبه الله عز وجل عليها، وإنما الرحمة صفة من صفات الجبار جل وعلا يصيب بها من يشاء من عباده فيرحم من عباده. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مرة كان في غزاة فرأى هو وأصحابه امرأة ثائر شعرها متغير حالها تنظر في وجوه القوم وعند أرجلهم، حتى إذا رأت ذلك الطفل الرضيع ملقيا أخذته وألقمته ثديها أمام الناس، فعجب الصحابة رضوان الله عليهم من أمرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من أمرها؟ فالله أرحم من عباده من هذه المرأة بوريدها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد جعل الرحمة 100 جزء اختص منها سبحانه وتعالى 99 جزءا، وجعل رحمة بين العباد يتراحمون بها، حتى إن الدابة لترفع رجلها عن وليدها من هذه الرحمة. فانظر إلى رحمة الله عز وجل وسعة جوده وإحسانه، والله سبحانه وتعالى يحب من عباده الرحمة، فالله عز وجل يرحم من عباده من شاء جل وعلا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا رحمته في الدنيا والآخرة.
أحسن الله إليك. ما حكم تقديم الإطعام عن المريض العاجز عن صيام شهر رمضان في بداية الشهر؟
الصحيح من قول أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز تقديم الإطعام قبل الفطر، لأنه لا يجوز تقديم الشيء على شرطه، وإنما يجوز تقديمه على سببه. انظر، ففطر المرء في نهار رمضان بسبب مرض مزمن به، هذا هو شرط الكفارة. لما نقول لماذا، شوف لماذا تعطي الكفارة؟ لأنك أفطرت يوما في نهار رمضان بعذر مستديم معك، هذا هو شرطها، فلا يجوز للمرء أن يقدم الكفارة قبل شرطها، لكن السبب يجوز. السبب يجوز. مثال ذلك: من حنث في يمينه قال: والله لا أدخل بيت فلان أو لا آكل الطعام الفلاني، فإنه يجوز له أن يخرج الكفارة قبل الحنس، لأن شرط الكفارة هو اليمين وقد حلف، لا يجوز أن يقدم الكفارة قبل الحلف، لكن يجوزه قبل الحنث، لأن الحنث هو السبب وليس هو الشرط، الشرط هو الحلف. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأحلف اليمين ثم أرى غيرها خيرا منها فأفعل الذي هو خير وأكفر عن يميني، وفي رواية: وأكفر عن يميني ثم أفعل الذي هو خير. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل الأمرين: التكفير ثم الحنث، أو الحنث وبعده التكفير، هذا متى؟ في اليمين، لأن شرط الكفارة في اليمين إنما هو الحلف الذي تكلم به الشخص، عقد اليمين، وهو موجود، ولا يجوز تقديمها قبل العقد اليمين. كذلك هنا من كان مريضا إذا أخرج الصدقة قبل رمضان أو الكفارة قبل رمضان فإنها غير مجزئة، فيلزمه أن يخرجها بعد إفطاره، يعني بعد اليوم الأول، يجوز أن يخرج على اليوم الأول. ولكن في نهاية الشهر يخرجها عن الشهر كاملة.
أحسن الله إليك. هل على الصغير الغير البالغ زكاة إذا كان عنده أموال قد بلغت النصاب؟ وهل الذهب الملبوس عليه زكاة؟
نعم، الأمر الأول فيما يتعلق بالصبي الصغير فنقول نعم، وقد صح عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قال أتجر في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، فدل ذلك على أن اليتيم أي الصغير في ماله تجب الزكاة إذا كان يملك، إذا كان المال له ففيه الزكاة، يخرجها عنه وليه، يجب أن يخرجها عنه. فالزكاة الصبي إذا ملك نصابا، والنصاب هو في بالنسبة للنقد إذا كان يملك مالا هو أقل النصابين من الذهب والفضة، فأما الفضة فإنها 20 دينار ذهب، ودينار الذهب يعادل 4 جرامات وربع، فيكون النصاب في الذهب 85 جراما، وأما الفضة فإن نصابها 100 درهم من الفضة، ودرهم الفضة الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسمى بالدرهم الإسلامي الذي ضربه عبد الملك بن مروان بعد ذلك وقدر ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الدرهم الفضة يعاد يعني مجموع 100 درهم يعادل 595 جرام، فمن ملك ما يعادل قيمة 595 جرام من الفضة فإنه تجب عليه الزكاة. يعادل تقريبا الجرام فيما أذكر يعني قبل فترة، جرام الفضة لأنه رخيص يعادل درهم تقريبا درهم، درهم ونصف، درهمين على الأكثر. فنقول إن من ملك 600 درهم في سنته كلها أو 1000 في سنته كلها فإن فيها الزكاة، لأنه ملك النصاب وهو أقل النصابين من الذهب أو الفضة. بالنسبة للذهب والفضة الذي تلبسه المرأة فنقول مسائل اتفق الفقهاء على أن فيها زكاة. الأمر الأول إذا كان الذهب والفضة مكنوزا، بمعنى أن المرأة جعل هذا الحلي طقم الذهب وغيره جعله ليوم الحاجة يقول سوف أبيعه ففيه الزكاة. الحالة الثانية إذا كان يلبسه لبسا محرما كأن يكون الذهب والفضة للرجل ففيه الزكاة باتفاق أهل العلم. الحالة الثالثة إذا كانت دلالة الحالي تجعله غير مستخدم، مثل ماذا؟ مثل الذهب المكسور، الذهب المكسور ما يستخدم ففيه الزكاة باتفاق أهل العلم. وإنما نزاع أهل العلم في الذهب الذي تلبسه المرأة دائما، الحلي المستخدم تلبسه المرأة هي أو تعيره لأخواتها وقريباتها، فهذا الذي فيه خلاف، قد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنه لا زكاة فيه. ولو نظرنا لحال نسائنا في هذا الوقت لوجدنا أن أغلب النساء تملك من الذهب شيئا كثيرا فوق حاجتها، ربما لا تلمس هذا الحلي إلا مرة في السنة أو مرتين أو 3، ربما لا تلبسه أبدا وإنما جعلته ذكرا، فلا شك أن هذا فيه الزكاة. والذي فيه الخلاف الذي تلبسه المرأة على صفة دائمة في أذنيها وعلى نحرها وفي يديها، فهذا الذي فيه الخلاف. وقول جماهير أهل العلم قاطبة أنه لا زكاة فيه، أنه لا زكاة فيه، ومن أهل العلم من قال إن فيه زكاة، والأمر في ذلك خلاف مشهور.
يقول السائل أجمع العلماء على أن التراويح 20 ركعة، فما حكم صلاتها ب8 ركعات؟ وهل صلاها سيدنا عمر رضي الله عنه منفردا أي ليست بجماعة؟
نعم، أما صلاة التراويح نبدأ من الأخير، كونها جماعة فقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة، فقد جاء أنه أحيا ليلة رمضان 3 أيام أو 3 ليال ثم تركها بعد ذلك خشية أن تفرض على المسلمين، وهذه أول مشروعية صلاة التراويح. ثم لما جاء عمر رضي الله عنه كما ثبت في الموطأ من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه وكان من صغار الصحابة، رأى عمر رضي الله عنه الصحابة ومن في المسجد يصلون جماعات وفرادى، فقال لو جمعناهم على إمام واحد فجمعهم على أبي فكان يصلي بهم. وقد جاء في الموطأ أيضا أنه كان يصلى بهم 20 ركعة. وقد جاء عن إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى أنه قال، وهذا في مسائل إسحاق بن منصور كوسج، قال إسحاق بن راهوية ما زال المسلمون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون التراويح 20 ركعة من عهد الصحابة إلى عهدنا. وهذا يدلنا على أمر، وهو أن ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، أن المقصود بذلك الوتر وليس المقصود بذلك قيام الليل، لأن قيام الليل كل ما يصليه العبد كما ذكر الفقهاء من بعد صلاة المغرب يسمى قيام الليل، فالإحياء ما بين العشاءين من قيام الليل، وسنة ما بعد العشاء من قيام الليل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي قيام الليل الشيء الكثير ودائما يتنفل بركعتين وهكذا، وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فلم يكن يعني يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في الليل إلا 11 ركعة، هذا مما يبعد جدا، مما يدلنا على أن مراد عائشة رضي الله عنها أن هذا هو الوتر الذي كان يلازمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قول الفقهاء حينما قالوا إن الوتر أقله ركعة وأقل الكمال 3 وأكمل الكمال 11، والمرء يصلي من قيام الليل ما شاء. وقد ثبت في صحيح مسلم صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه من حديث جابر بنحوه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بواحدة. وجاء في بعض نسخ البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 فزاد في حديث ابن عباس ركعتين. فالمقصود أن ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها إما محمول على سبيل الأغلب أو أنه محمول على الوتر دون سائر قيام الليل، فإن كلمة قيام الليل شاملة تشمل جميع التطوع من بعد صلاة العشاء أو قبل ذلك من بعد صلاة المغرب. نعم. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.